بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فمن هذه الليلة، ليلة الخميس، ليلة الخامس من محرم سنة 1446، سنبدأ في القراءة في هذا الكتاب الذي قد مررنا عليه من قبل، وهو كتاب السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية. الدرر البهية هي للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وكتاب الشوكاني قد شرحه كثير من أهل العلم، وكان من شروحه شرح المؤلف في كتابه الدراري البهية، وكان من أخصر وأنفع وأفضل شروح الدرر البهية هذا الكتاب السموط الذهبية لابن المصنف الذي هو ابن الشوكاني رحمه الله. وابن الشوكاني قد ترجم له جماعة من أهل العلم وممن كتب في التراجم، فترجمته في نيل الوطن للزبارة وفي هجر العلم ومعاقل للأكوع وفي عقود الدرر للضمدي للحسن الضمدي، وكان من تلاميذ الشوكاني ومن أقران المؤلف، حتى قال عنه في ترجمته: وما زال يدأب في طلب العلم حتى حاز السهم الوافر، وله الاشتغال الكلي بمؤلفات والده بحيث أنه لا يكاد يغيب منها عليه شيء. ولهذا فشرح هذا يعني يأتي بأقوال أبيه إذا اختلفت الأقوال، أحيانا يذكر أن أباه قال في السيل كذا، وقال في أبل الغمام كذا، أو قال في الدراري ونحو ذلك. وهنا له ترجمة مختصرة نقرأها، كتبها المحقق لهذه الطبعة. قال: هو القاضي العلامة المجتهد أحمد بن شيخ الإسلام الإمام محمد بن علي الشوكاني، ولد بصنعاء سنة 1229، وأصله من شوكان. وشوكان هذه ترجع أي بلاد؟ ترجع أي بلاد؟ خولان، نعم ترجع خولان. ونشأ بحجر والده وعليه تعلم، وقرأ عنده بعض المختصرات، ولازم أخاه الأكبر عليا، وأخوه هذا علي مات مبكرا حتى أنهم ذكروا أنه مات قبل أبيه، وقد وهم الذي كتب هذه المقدمة فجعل من مصنفات علي السموط الذهبية، وهذا ليس بصواب، وكرر أنه من مؤلفات أحمد. فأخذ عنه عن غيره من علماء عصره في علوم العربية وعلوم الحديث والتفسير حتى بلغ درجة الاجتهاد، ونصب للقضاء في صنعاء زمنا بعد وفاة عمه يحيى بن علي الشوكاني. وحينما ذهب إلى ذمار جرى بينه وبين بعض علمائها مطارحات أدبية وشعرية ومذاكرات، ذكر بعضها المؤرخ محمد بن محمد زبارة في نيل الوطر. ولما دعا الإمام الناصر عبد الله بن الحسن لنفسه بالإمامة وكان رافضيا جاروديا، سجن المترجم له، وسجن معه عمه يحيى لأنهما من علماء السنة، وكان يريد نبش قبر الإمام الشوكاني رحمه الله وإزالته، لولا ما بلغه من أن قبيلة خولان والإمام الشوكاني منها لن ترضى عنه، وأنها ستنتقم منه إذا نفذ وعيده. في سجن في ذمار من علماء السنة عددا منهم القاضي العلامة محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن ناصر الشجني، ونقله من سجن ذمار إلى سجن صنعاء، والقاضي العلامة حسين بن أحمد بن عبد الله الأكوع، وقد أخرج عنهم بعد أفرج عنهم بعد أن قتلت همدان الإمام المذكور. فقال القاضي محمد حسن الشجني: لقد فتكت همدان باللص فتكة، فلله همدان وعصبة يامي. 3 سنين سمنوه ضحية إلى أن غدا ثورا بغير سنام. طغى فرماه العدل حكما بفأره، فأشبه فأر السد فأر غرامي. قول فأره هو اسم الرجل من همدان الذي شرع في قتل هذا الرافضي. فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. وقد هرب من صنعاء في أيام حكم الإمام أحمد بن هاشم، وسكن في قرية الرونة من بني ناحية بني حشيش أو حشيش، وأحيانا كان يذهب إلى وادي ظهر. واستمر أمره هكذا حتى في أيام حكم الإمام محمد بن عبد الله الوزير، لأنه أي المؤلف هذا الكتاب كان قوالا بالحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. ثم استقر في الروضة في عهد الإمام المتوكل محسن بن أحمد، وباشر بالقضاء باختيار من الناس له دون ولاية له من المتوكل أو من غيره، وظل كذلك حتى توفاه الله يوم الأحد 17 من جماد الآخرة 1281، يعني بعد موت والده 31 سنة. فوالده توفي في 1250، وهو توفي في 1281. من مؤلفات السموط الذهبية: كشف الريبة في الزجر عن الغيبة، شرح آيات الأحكام الموهم الشافي للداء الخافي، وله رسائل أخرى. وكنا قد أخذنا قبل أيام من هذا الكتاب بعض المسائل، لكن لم نقرأ من أوله، صح؟ أخذنا الصيام وزكاة الفطر والعيد، صح؟ والأضاحي، هذا التي قرأناها، لكن لم نقرأ من أوله. طيب، نحن سنقرأ الآن من بدايته إلى نهايته إن شاء الله حتى يعد للنشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هذا من كلام الشوكاني في مقدمة الدرر. والبدء بالبسملة هو دأب أهل العلم، اقتداء بكتاب الله عز وجل وبفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما قوله أنه أمر بالبسملة فهذا لا يصح كما هو معلوم، وترى الكلام عليه بالتفصيل في كتاب إرواء الغليل في الحديث الأول: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع أو أجذم أو نحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباته ورسائله، وهكذا كتاب الله عز وجل فيه البسملة في أول كل سورة منه إلا سورة براءة، وهكذا الحمد والثناء، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء في خطبه أو في دعائه، وهكذا جرى على ذلك أهل العلم. وقوله هنا وآله الطاهرين، الشيعة يقتصرون على هذا فيحذفون الأصحاب، وأهل السنة يذكرون الآل والصحب، وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آله من أصحابه، فيهم من الأصحاب. قال الشارح أحمد ابن محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن سنقرأ في دروسنا الشرح ولا نحتاج إلى تكرار المتن. قال: وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الأكرمين. قال شيخ الإسلام أحيا الله في معارج الرضوان روحه، والشوكاني رحمه الله تعالى كان يلقب بهذا اللقب حتى في زمنه وبعد موته بشيخ الإسلام، واشتهر بهذا اللقب لما حوى من العلوم الغزيرة والمكانة الرفيعة والديانة الرصينة، فها هو ولده يقول شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام أحيا الله في معارج الرضوان روحه بضم الراء، والمراد بها حياة الأنفس، والروح كما يقول الراغب الأصفهاني والفيروز أبادي تطلق على أشياء كثيرة، فتطلق على القرآن، وتطلق على الوحي، وتطلق على جبريل، وتطلق على عيسى، وأمر النبوة، وحكم الله، وأمر الله، هذه كلها تطلق عليها روح أو الروح. وأعطاه في جناته ريحانة، وريحانة هنا المراد ما له رائحة طيبة من النبات، ويطلق بالخصوص على ما يستعمله الناس من الريحان الذي يعني يستنشقونه ويتلذذون برائحته، ريحانه وروحه بفتح الراء، والمراد بها الراحة والرحمة ونسيم الريح والتنفس، هذا المراد به الروح بالفتح كما في المفردات للراغب. كتاب المفردات للراغب الأصفهاني مطبوع في مجلد، وكتاب الفيروز أبادي في 6 مجلدات، فأيهما أفضل، هذا أم هذا؟ كتاب الفيروز أبادي اسمه بصائر ذوي التمييز، كتاب الفيروز أبادي متأخر عن الراغب الأصفهاني، وهو ينقل ما يكتبه الراغب في كتابه مفردات القرآن، وإنما يزيد، فكتاب الراغب هو الأصل، وهو في مجلد واحد في بعض الطبعات. قال: كتاب الطهارة. والمصنف بدأ بالطهارة وهكذا الشارح، لأن أشرف أركان الدين بعد الشهادتين هي الصلاة، ولا بد لهذه الصلاة من طهارة، ولأن الطهارة هي آكد شروط الصلاة، فلهذا يبدأ بها، يبدأ بالطهارة قبل الصلاة لأنها آكد شروط الصلاة، ولأنه لا بد للصلاة من طهارة، ولأن هذا الركن الذي هو أهم أركان الدين بعد توحيد الله تبارك وتعالى. والطهارة كما يعرفها أهل العلم لغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وأما اصطلاحا فهي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما، هي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما كالتيمم والاستجمار والأغسال المسنونة المستحبة، كالتيمم والاستجمار والأغسال المسنونة. من يعيد لنا تعريف الطهارة؟ من يعيد لنا؟ نعم، النظافة والنزاع عن الأقدار الحسية والمعنوية، هي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما كالتيمم والأغسال المستحبة والاستجمار. والطهارة تنقسم إلى قسمين، الطهارة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول طهارة معنوية، طهارة معنوية وهي طهارة القلب من الشرك والرياء وسائر الأدواء. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. وقد فسر أيضا قول الله جل وعلا وثيابك فطهر بالطهارة المعنوية، أيضا فسرت الآية بالطهارة المعنوية، وهي أعم ذلك، تشمل هذا وهذا. وأما القسم الثاني فهي الطهارة الحسية، ويتنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث، وطهارة من النجس. طهارة من الحدث وطهارة من النجس. قال: كتاب الطهارة باب في أقسام المياه. والماء طاهر إجماعا لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهذا الإجماع قد نقله عامة أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن الملقن وكثير من أهل العلم، فهو إجماع متيقن أن الماء طاهر للآيات والأحاديث: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال: وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض بكسر الحاء، والمراد بالحيض هنا قالوا كما في عون المعبود هي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض. الحيض بمعنى الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض، هذه بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. وقد نبه صاحب عون المعبود وغيره من أهل العلم على أنهم ليس المراد أنهم يلقونها داخل البئر، فإن هذا لا يجوز، بل كما قال بعضهم لا يجوزه كافر فضلا عن مؤمن فضلا عن الصحابة، أنها بئر يصبون فيها النجاسات. ولكن المراد أن هذه الأشياء تلقى خلف بيوتهم، تلقى خلف البيوت فتأخذها السيول فتوصلها إلى تلك البئر، فهم ما يلقونها مباشرة ولا يتعمدون ذلك ولا يجوز ذلك، حتى ولو كانت البئر مهملة لا يجوز إلقاء النجاسات فيها، لكن هذا هو المقصود والمراد كما ذكر شراح الحديث. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني على اصطلاح الحافظ بن حجر في بلوغ المرام رواه الخمسة، هكذا يقال رواه الخمسة. وهذا الحديث في إسناده بعض الضعف، لكن له شواهد وطرق صححه بها العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود برقم 59، وفي إرواء الغليل برقم 14، فهو حديث صحيح. وليس المقصود من وضعه في هذا المكان الكلام على الماء متى ينجس ومتى لا ينجس، هل ينجس بالنجاسات أو لا ينجس، هذا سيأتي. ولكن المراد أن هذا من الأدلة من السنة على أن الماء طاهر، فذكر الآية وذكر الحديث، ذكر الآية وذكر الحديث، فالماء طاهر. وعليه قام الإجماع. ثم قال: ومطهر، وهو مطهر طاهر ومطهر لغيره، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طاهر ومطهر. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل أقسام الماء ثلاثة أقسام أم أنهما قسمان؟ فجمهور أهل العلم على أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر ومطهر ونجس. والقول الثاني أن الماء طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله، ورجحه السعدي والعلامة محمد بن إبراهيم والشيخ العلامة ابن باز والعثيمين، فيقولون طاهر ومطهر لا يخرج عن هذا. والجمهور يرون أنه ثلاثة أقسام: طاهر في نفسه وقد لا يكون مطهر لغيره، ومطهر لغيره ويكون طاهر في أصله، ونجس، ماء نجس، والمؤدى واحد، والمؤدى واحد، فإن الماء النجس يخرج عن تسميته إلى الوصف الذي انتقل إليه، يخرج عن وصفه إلى الوصف الذي انتقل إليه. طيب يكفينا هذا.